الرحيم وصلى الله على محمد وعلى المأمين. من جملة الأمور التي اعتبر الجستي من الآداب مع أن العلماء حكموا بالاستحباب وهما فتك القميص، قميص الميت رجل كان أو امرأة، وسحبه من تحت لهم من طرف الأجل. وثم بعد ذلك قال أن هذا الفتق لابد أن يكون برضا الوارث البالغ رشيد مليء المختار طبعا. ويجمع ثم بعد ذلك حكم ثالث عنده أن يجمع هذا القميص ويجعل على عورة الميت سترا لعورتهم. في هذا الشأن مليء وقيد الفتق مليء. والرواية الموجودة في ذلك رواية واحدة، وهي رواية الثامنة من باب الثاني من أبواب تكفين الميت، جاء فيها كلمة الخرق. هذه رواية ضعيفة السند. شيخ الجليل فضل هذا أختموا هذا فضيلة الشيخ هذا كتابة هذا شو اسمه هذا عندك إذا عكوز ملع من تفضل من في شخص واحد وهو بلي أحمد بن محمد، هذا لم يعلم من هو لأنه لم يذكر الجد وكذلك ولم يذكر اللقب. وأحمد بن محمد الشخص في هذه الطبقة الذي فيها هذا الشخص أكثر من شخص بليها، وأكثرهم ضعاف أو هم مجهولي حاله وبعضهم الثقات. ومعلوم هنا أنه على حكم لا يمكن إثباته بدونهم هذا رواية المعتبرة. ولكن بل قال في الجواهر وغير الجواهر أنه هذا الضعف مجبور هنا بهم عمل الأصحاب. في الواقع إثبات هذا الحكم الموجود في الرواية مبني على عهد الأمرين، إما القول بقاعدة التسامح في أدلة السنن بأن يقال إن الحكم الاستحبابي يثبت برواية ضعيفة، والأمر الثاني هو جبر هذه الرواية بعمل الأصحاب. فإن هذا ثبت عهد الأمرين فهو، وإلا هذا فلا هذا يثبت، وكلا الأمرين غير ثابتين عندنا. قاعدة التسامح غير ثابتة، وعمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية. فالنتيجة هذا يكون الحكم بمقتضى ما وصلنا إليه يكون احتياط استحبابيا، ولا يمكنه الحكم بالاستحباب فتوان. ثم هذا قول الذي يفتق دون تمزيق أو خرق، معلوم فرق بين الخرق وبين الفتق. الفتق هو هذا مكان يزال الخيط من مكان الخياط، هذا يسمى فتقا. وأما خرق أو تمزيق فهو عام يشمل هذا المكان وغيره. تقييده بالفتق هذا لم نعرف له وجها. وأما بل حكمه بأن يكون بإذن الوارث هذا على طبق القاعدة، وذلك باعتباره أنه المال كله حتى القميص الذي هو على بدن الميت ينتقل بالموت مباشرة إلى الوارث، يصبح مالك يصبح الوارث مالكا لهذا القميص. فلا يجوز خرقه ولا فتقه ولا تمزيقه بدون رضام هذا، ولو بل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وهذا الحكم وهو عدم تجاوز عن مال المسلم من ضروريات الإسلام لا ينبغي الريب فيها. فلو نعم ربما يقال أنه فيها إذا كان الوارث حيا وحاضرا أو غائبا ولكنه بالغ رشيد، فظاهر الحال هذا يقتضي رضا الوارث، هذا إلا إذا كان واحد حاقد الميت الوارث يرضى أن لا يعد الميت هذا بنزع القميص من طرف الرأس غالبا يرضونه بفتك أو تمزيقهم. وأما الحكم الثالث موجود في كلام اليزيدي وهو أن يجمع ذلك أن يستر به العورة، بل تستر العورة بهذا القميص ومن طرف الرجل. كلمة طرف الرجل موجودة في رواية التي ذكرنا وهي رواية ثامنة بل من باب الثاني من أبواب الكفن. وأما جعلهم على العورة فموجود في الرواية الثالثة، هذا من باب الثاني من أبواب غسل الميت وهي رواية يونس التي تكلمنا فيها. وتلك الرواية لم يرد فيها التمزيق أو خرق، فقط ورد أنه يجر القميص هذا من طرف الرجلين ويجمع على العورام. فكأن اليزيدي نظر في روايتين معنا فاستنتج منهما هذا الحكم، وهو أن يخرق أو يفتك القميص ثم يجعله على العورام. هذا واضح. وبعد ذلك أفتى اليزيدي بأن يكون من الآداب، قلنا ليس من آداب بل من أحكام شرعية، أن يكون تغسيل الميت بنيها تحت السقف. ولكن الموجود في الرواية وهي رواية أولى الباب 30 من أبوابها الغسل، هذه الرواية هناك أن يكون ساتر ليس شرط السقف. رواية معتبرة علي بن إبراهيم عن أبيهم، رواية عن أبي الحسن سلام الله عن أخيه أبي الحسن سلام الله عليه، علي بن إبراهيم عن أخيه أبي الحسن قال سألته عن الميت هل يوصل في الفضاء، قال لا بأس، وإن ستر بسترين فهو أحب إليهم. فالرواية موجود فيها الستر في الفضاء لا يغسل بالفضاء، ولكن هذا لم يوجد كلمة سقف. تقديم اليزيدي للسقف على مطلق ساترة لم نعرف له وجها. فعليها ولسان الرواية لسانه على الاستحباب، حيث لم يعمر الإمام بأنه لازم أن يكون هناك ساتر، بل قال وإن سترى بسترين فهو حب. ورواية ثانية ضعيفة سند فيها رجل وهو راوي عن الإمام طلحة بن زيد كان بتريا ولم يرد فيه توثيقون. هذا قال إن أباه يعني عميل إمام صادق يقول أباه يعني إمام الباقر كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا، يعني إذا غسل. هذه رواية هذا بمضمون الرواية الأولى، ولكن اعتماد على الأولى وليس على الثانية باعتبار ثانية ضعيفة سندها لا بأس بأن تجعل هذا من المؤيدات. فتحصل ما ذكرنا أن الاستحباب ثابت فيها تغسط في وضع الساتر فوق المكان الذي يغسل فيه الميت، وأنه بل لا يغسل في الفضاء. هذا وللكلام بقية والحمد لله.